بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 11 من شرح الإمام ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب، مع مراعاة شيء من حاشية العلامة الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الطهارة فرائض الوضوء. هذا الكتاب هو في المستوى الثالث من مستويات مدرستنا المباركة، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. من فرائض الوضوء وصلنا إلى مسح الرأس، قال: والرابع، يعني من فرائض الوضوء، مسح بعض الرأس. هذا هو الواجب عندنا معاشر الشافعية، خلافا للحنفية الذين أوجبوا مسح ربع الرأس، والمالكية والحنابلة الذين أوجبوا مسح الرأس كله، الذين أوجبوا مسح الرأس كله. عندنا هنا في مسألة مسح بعض الرأس، المراد هنا بالرأس يعني بشرة الرأس، بدليل أنه بعد ذلك ماذا سيقول؟ سيقول: من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو مسح بعض شعر في حد الرأس. إذن المقصود هنا بالبشرة، وبشرة الرأس يجوز مسح أي جزء منها ويكفي ويجزئ. هذا الحكم عام كما قال في الذكر والأنثى والخنثى. مسح بعض شعر في حد الرأس يعني بعض شعرة، فالحد الأدنى إذا أردت أن تمسح الشعر الواجب أن تمسح ولو بعض شعرة واحدة، هذا يكفي، لكن من السنة استيعاب الرأس بالمسح، وقالوا: كل سنة اختلف في وجوبها يكره تركها. فمسح جميع الرأس سنة، يكره ترك هذه السنة، وذلك للخروج من خلاف من أوجب ذلك. إذن الفرض الرابع هو مسح بعض الرأس. قال: من فروض الوضوء مسح، المراد به الانمساح، وهذا التعبير أتى به الشيخ الباجوري في غسل الوجه، أيضا قال انغسال، وفي اليد، وهكذا، بمعنى لا يشترط أن يكون هو الفاعل، إذا فعل هذه الأفعال شخص آخر غيره فهذا يكفي. مسح بعض الرأس قال: وإن قل، حتى لو كان هذا الجزء قليل، ولو الجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا. قلنا بأنه عندما نغسل الوجه يجب أن نغسل جزءا من أعلى الوجه مما هو محسوب على الرأس، نغسله استظهارا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما مر معنا. وهنا إخوتي الكرام يقول بأنه هذا الجزء الذي يغسل من الرأس لو مسحه كفى، ولكن لا شك متى يمسحه؟ يمسحه بعد غسل اليدين، لأن الترتيب واجب كما هو معلوم. فلا نفهم من هذه العبارة: ولو الجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا، أنه الجزء إذا انغسل مع الوجه فهذا يكفي. لا، الأمر ليس كذلك. عندنا الواجب هو المسح. طيب، لو غسل الرأس بدل المسح، الجواب: هذا مجزئ ولا يكون مسيئا بفعله هذا، لأن الغسل يتضمن المسح وزيادة. بقي عندنا طريقة المسح، فيها خاصية تأتينا عند الحديث عن سنن الوضوء إن شاء الله تعالى. قال: والمراد مسح بعض بشرة الرأس. هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل، عندما قال مسح الرأس يعني مسح بعض بشرة الرأس. من أين عرفنا هذا؟ قال: بدليل قول الشارح: أو مسح بعض شعر في حد الرأس. فهذه المقابلة تدل أنه المراد مسح الرأس يعني مسح بعض بشرة الرأس. المسح عندما يكون للشعر يجب أن يكون هذا الشعر في حد الرأس، ولذلك اللي يكون عنده شعر طويل ونازل عن حدود الرأس لا يكفي الاقتصار على مسح ما نزل من الرأس، ما خرج عن حد الرأس. طيب، هل هذا الحكم يشمل أيضا السلعة؟ يعني الحباية، لو كان شخص مثلا حصل عنده تورم في رأسه، وهذا التورم اللي في الرأس خرج عن حد الرأس. الجواب، هذا فيه خلاف أشار إليه الشيخ الباجوري بقوله: وظاهره عندما قال مسح بعض شعر في حد الرأس أنه يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس. طيب، كيف بشرة الرأس تخرج عن حد الرأس؟ قال: كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه. وهذا قلنا محل خلاف. أما إذا يمسح الشعر الذي في خارج عن حد الرأس فهذا لا يعتد به عند الاقتصار عليه. وهنا الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى يسهب الكلام في الفرضيات الفقهية، يعني لو فرضا كان شخص عنده رأسان، كذلك في اليد تكلم، لو كان عنده أكثر من يد ما هو حكمه؟ فهنا الزائد لا يجب غسله، والأصلي يجب، يعني في الرأس يجب غسل رأس واحد فقط، يجب مسح رأس واحد فقط يعني، ولا يجب مسح الثاني. أما الزائد ف يعني لا، ليس له أي دور. طيب، من ذكر أو أنثى أو خنثى، هذا تعميم في الرأس. أو مسح بعض شعر، قال: ولو شعرة واحدة أو بعضها، يعني هذا يكفي. طيب، هنا يتكلم في مسألة أيضا مهمة الحقيقة. لو الآن أنت مسحت على شعر رأسك، توضأت ومسحت على شعر رأسك، ثم بعد ذلك حلقت هذا الشعر، هل يجب عليك أن تمسح مرة ثانية أم لا؟ الجواب: لا يجب عليك أن تمسح، لأنك عندما مسحت على شعر رأسك في تلك الحالة صح وضوءك، فإزالة شعر الرأس لا يضر في ذلك شيئا. لذلك قال: ولو مسح شعر رأسه ثم حلقه. يعني هنا هل يجب عليه أن يعيد المسح؟ هل يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ الجواب: لا، لا يعيد الوضوء ولا المسح، لم يجب إعادة المسح. قال: في حد الرأس بأن لم يخرج عن حده بمده من جهة استرساله. يعني كيف يخرج عن حده؟ إذا كان الشعر طويل، عندما تمده من جهة استرساله، يعني مثلا شعر اليمين من جهة اليمين ينزل، وشعر اليسار من جهة اليسار ينزل، والشعر اللي في مقدمة الرأس ينزل من جهة الرأس. أما إذا أخذت شعر اليسار ولففته من إلى جهة اليمين وما نزل، هذا لا يكفي، المفروض شعر اليسار تنزله من جهة اليسار. وهكذا سؤال يطرح هنا: عندما أمسح على الرأس هل يجب أن أمسح باليد؟ الجواب: لا، من الممكن أن تأخذ خشبة مثلا وتنقعها بالماء وتمسح ببللها رأسك، أو مثلا خرقة، وصلة، قماش، أي شيء كان، فلا تتعين اليد للمسح. قوله: ولا تتعين اليد للمسح، قال: أي لأن المدار على وصول الماء لما يجزئ مسحه. طيب، إذا نرجع إلى الشرح، قال: ولا تتعين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة، يعني وصلة قماش وغيرها مثلا خشبة. ولو غسل رأسه جاز، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، لأن الغسل فيه مسح وزيادة، ولذلك فرقوا ما بين المسح والغسل، قالوا: الغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة. ولذلك هناك بعض الناس عن جهل عندما يتوضأ يأخذ غرفة من الماء حتى يغسل بها وجهه مثلا، يصب الماء على أعلى الوجه والماء ينفذ، ويأخذ بيده ويمسح باقي الوجه مسحا، هذا لا يجزئ في الوضوء، يجب أن يسيل الماء، لا يكفي فقط مجرد الإصابة هكذا. ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها، فرضا وضع يده المبلولة على رأسه ولم يحركها، نعم هذا أيضا يجوز ولا إشكال في ذلك. نعود مرة أخرى إلى عبارة الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى، قوله: ولا تتعين اليد للمسح، أي لأن المدار على وصول الماء لما يجزئ مسحه بيد أو غيرها ولو من وراء حائل، يعني حتى لو كان هناك حائل بين اليد وبين الرأس، لكن فيه حينئذ تفصيل الجرموق، عفوا، ولو من وراء حائل. ماذا يقصد بذلك؟ يقصد بذلك فرضا أنت الآن لو كنت لابس شيء على رأسك، تمام؟ هذا الشيء الذي أنت تلبسه على رأسك شيء قماش خفيف، لو أصبت هذا القماش نزل البلل إلى شعر الرأس، هذا يكفي. لكن هنا عندنا في موضوع المسح على الخفين مسألة اسمها مسألة الجرموق. مسألة الجرموق أنه عندما يكون الخف، أنت تلبس الآن خفين، خف أسفل وخف أعلى، الخف الأسفل قوي والأعلى متخرق، فعندما تمسح الأعلى وينزل الماء إلى الأسفل المفروض أنت تقصد الأسفل حتى يكون المسح معتد به. فهنا أيضا كذلك عندما تلبس غطاء على رأسك وهذا الغطاء متخرق، مثل عندنا الآن بالعراق طاقية العرقشين، هذا اللي يكون مثقب غطاء رأس لكنه مثقب، فأنت عندما تبلل يدك وتضع يدك على هذا غطاء الرأس المي ينزل إلى شعر الرأس وهذا يكفي في المسح، لكن المفروض أنت تكون تقصد مسح شعر الرأس. بل يجوز بخرقة أي كمن شفة وغيرها، غير الخرقة كعود مثلا. ولو غسل رأسه، يقول كان الأنسب أن يقول ولو غسل بعض رأسه، لأن الكلام في مسح بعض الرأس يعني، فيقول الأولى أن يقول ولو غسل بعض رأسه. طيب، وأشعر قوله جاز، هنا ماذا قال؟ قال ولو غسل رأسه جاز. طيب جاز، نعم تمام، لكن أيهما الأولى، المسح أم الغسل؟ لا، المسح أولى، ولذلك قال جاز. يقول وأشعر قوله جاز أن المسح أفضل وإن كان لا يكره الغسل كما قاله في شرح الحاوي. طيب، ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها قلنا أيضا جاز، ومن عبارة جاز أيضا يفهم أنه التحريك هو الأولى. الآن نأتي إلى خامس فروض الوضوء اللي هو غسل الرجلين. قال والخامس غسل، قال المراد به يعني بالغسل الانغسال، كما مر معنا لو أنه أحد هو اللي غسل رجله بعلمه وهذا يكفي. طيب، قال وينبغي أن يتنبه لما يقع كثيرا أن الشخص يغسل رجليه في محل من الميضأة، يعني مكان الوضوء، مثلا بعد الوضوء في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء، فإنه لا يصح كما تقدم في نية التبرد أو التنظف، ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء بخلاف ما إذا لم يغفل عن نية الوضوء. يقول نعم، أن الشخص يغسل رجليه في محل من الميضأة، مثلا يقول بعد الوضوء، يعني هذه بعد الوضوء هنا يقصد بها أنه بعد أن يمسح رأسه، وليس المقصود بعد نهاية الوضوء كله، لأنه هو المسألة مفروضة أن هناك وساخة في قدمه، وهو عندما يغسل وساخة القدم وقد وصل إلى هذا المحل، يعني وصل إلى محل غسل الرجل وينوي هنا، المفروض ينوي الوضوء. أما إذا غفل عن نية الوضوء فهذا الغسل لا يعتد به، وهذا الذي قلنا ما هو اسمه؟ اسمه استصحاب النية حكما. فعبارة بعد الوضوء الحقيقة هنا يعني تخرب المعنى، لا أرى لها يعني محلا، أن الشخص يغسل رجليه في محل من الميضأة مثلا، بعد في محل، نعم بعد الوضوء، يعني يقصد بذلك ليس بعد انتهاء الوضوء كاملا وإن كانت العبارة توهم ذلك. في محل آخر بنية إزالة الوسخ. يعني يقصد بذلك إخواني الكرام، هنا كأنه أماكن الوضوء مثل المغسلة لا يوجد، لا يمكن لك أن ترفع رجلك وأن تغسلها على المغسلة، فماذا تفعل؟ تغسل الوجه واليدين، تمسح الرأس، ثم تذهب إلى مكان آخر قريب منك تستطيع أن تغسل الرجل بسهولة. فعندما تذهب هناك خلال مشيك هذا توسخت قدمك، فعندما تغسل القدم لا تغفل عن نية الوضوء. يعني هذا هو الفكرة العامة هكذا. نعود إلى الشرح مرة أخرى، قال: والخامس، يعني الخامس من فرائض الوضوء، غسل الرجلين مع الكعبين. الكعبان كما هو معلوم عبارة عن عظمين ناتئين في الرجل اليمنى واليسرى، ولذلك كل إنسان عنده 4 كعوب. إذا الكعبان، كل رجل فيها كعبان، كل رجل فيها كعبان، والكعب عبارة عن العظم الناتئ في القدم، له نتوءة، له بروز يعني في جانبي القدم، وهذا معروف. فإذا مع الكعبين يجب أن يغسل الكعبين أيضا. قال: إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين، فإن كان لابسهما، إذا كان لابس الخفين لا، وجب عليه إما مسح الخفين أو غسل الرجلين. طيب، ويجب غسل ما عليهما أيضا، الرجلين، كل الشعور اللي على الرجل واجب غسلها، ما عليهما من شعر وسلعة وإصبع. طبعا هذه إصبع فيها أكثر من لغة، ممكن أن نقول أصبع وإصبع وأصبع وإصبع، 6 لغات فيها، 9 لغات. الهمزة تجوز فيها 3 حركات، والباء 3 حركات، اضرب 3 في 3 9. زائدة، إذا كانت الإصبع زائدة هذه أيضا يجب غسلها، مثلا شخص عنده 6 أصابع بدل الـ5. كما سبق في اليدين، أن اليدين أيضا إذا كانت هناك زائدة، إصبع زائدة في اليدين أيضا يجب غسلها. قال: وفي تعددهما ما مر في اليدين كما تقدمت الإشارة إليه، ولو تشققت، هذا الموضوع مهم الحقيقة، ولو تشققت رجله فجعل في محل تشققها نحو شمع. هذا الشمع يعني شيء من طبيعته أن يكون جامد على البشرة، هنا وجب إزالة عينه، يعني عين الشمع. لماذا قال عينه؟ لأنه لا يضر بقاء أثر الشمع. طيب، هذا إذا كان شمع، ولا يضر بقاء دهنية. أما إذا كان فرضا وضع مادة دهنية، مثلا عندنا الآن الفازلين، مثلا هذا اللي يستعملوها للأطفال، اسمها الآن يعني لا يحضرني، المهم أنواع من الدهون، هذه عندما توضع على البشرة وتحركها تتحرك مع إصبعك، فهذا لا يؤثر في إيصال الماء. هذا موضوع ننتبه عليه جيدا. عندنا الدهون تنقسم على قسمين. القسم الأول دهون عندما تضعها هذه الدهون تلصق بالبشرة، وعندما تريد أن تحركها بإصبعك يمينا يسارا لا تتحرك هذه الدهون، خلاص جمدت على البشرة. هذه الدهون تمنع من وصول الماء، وبالتالي لا يصح الوضوء معها. أما إذا كان دهن آخر مثل النيفيا والفازلين وما شاكل ذلك، فهذا لا يلتصق بالجلد، وإنما يتحرك عندما تحرك الإصبع، وهذا الدهن يجوز الوضوء معه وإن لم يثبت الماء على البشرة. إذا هذا الكلام يذكره الشيخ الباجوري، يقول: لو تشققت رجله، وهذا الحكم عام في الرجل والوجه واليد، وكذلك في باقي أجزاء الجسم في غسل الجنابة، وجب إزالة عينه. هنا إزالة العين واجبة. أما إذا الدهن لا يضر، لا تمنع جري الماء على العضو. لاحظوا هاي العبارة: ولو تقطع ولم يثبت. هذا اللي يحصل معنا الدهون مثل النيفيا، الفازلين، ما شاكل ذلك. عندما نضع على اليد ونصب عليه الماء، هنا ماذا يحصل؟ الماء يتقطع، يعني لا يثبت على الجلد، خلاص لا يضر، طالما أنه الدهن يذهب ويأتي عند التحريك. مع الكعبين قال: وإن لم يكونا في محلهما المعتاد. معنى هذا لو كان شخص عنده تشوه خلقي، وهذا التشوه الخلقي كان بحيث أنه موضع الكعب كان في مكان آخر أسفل من الوضع المعتاد، أعلى من الوضع المعتاد، خلاص نحن نمشي على الموجود وهذا له حكمه. وقال كما تقدم، يعني كما تقدم في مسألة المرفق في اليد. وعندنا هذه المسألة نفسها نظيرها، يعني في موجبات الغسل في موضوع الحشفة. الحشفة رأس الذكر عند الرجل، هذه الحشفة لو فرضا كانت كبيرة خارج عن المعتاد، طيب متى يجب الغسل على المرأة؟ قالوا إذا دخلت الحشفة حتى لو كانت كبيرة، العبرة بوجود الحشفة نفسها. لكن لو كان هناك شخص لا توجد عنده حشفة، فهنا نقدر له حشفة من الإنسان الطبيعي، أما طالما عنده حشفة فلا نقدر له. وهنا أيضا في الكعبين، طالما هو عنده كعبان لا نقدر له كعبين، حتى لو كان الكعبان فيها تشوه خلقي، يعني كانت أعلى أو أسفل. أما إذا لم يكن عنده كعبين فعندئذ نقدر له بوضع الإنسان الطبيعي، لأن الموجود لا يقدر. طيب، ويجب غسل ما عليهما. الكلام على ذلك قال كالكلام عليه في اليدين حرفا بحرف، فلا عودة ولا إعادة. هذه مسألة من المسائل الفقهية المهمة. ولو شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء. الآن أنت تتوضأ، أنت أكملت الوضوء، خلاص انتهيت. بعد ما أكملت الوضوء قمت، صار عندك شك، غسلت وجهك أو ما غسلت وجهك، صار عندك شك، مسحت رأسك أو ما مسحت رأسك. هذا الكلام إذا كان بعد الفراغ من الوضوء لا يؤثر، أما إذا كان قبل الفراغ من الوضوء فهذا يؤثر. أنت بعدك لحد الآن ما زلت تغسل رجلك اليسرى، وصار عندك شك، مسحت رأسك أو ما مسحت رأسك، مباشرة ترجع مرة ثانية تمسح الرأس وتغسل وتعيد ما غسلته من رجلك. قال ولو شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء، انتبهوا جيدا، قبل الفراغ من الوضوء، أما بعد الفراغ فلا يؤثر كما سيأتي إلا النية. ولو شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء طهره وما بعده. هذه مهمة، أنه لا يطهره ويطهر ما بعده أيضا، لأن الترتيب عندنا واجب. أو بعد الفراغ منه لم يؤثر. أما هذا الكلام بخلاف ما لو شك في النية فإنه يؤثر ولو بعد الفراغ، إلا أن تذكر ولو بعد مدة. قال فإنه يؤثر بعد ولو بعد الفراغ، يعني هنا إذا شك في النية ولو بعد الفراغ من الوضوء يرجع ويعيد الوضوء كله من جديد. السادس الترتيب، السادس من فرائض الوضوء هو الترتيب. قال على ما، يعني أي الوجه، يعني على الطريقة الذي ذكرناه، يعني يقصد بذلك ترتيب أعضاء الوضوء في عد الفروض. طيب لو نسي الترتيب، قال فلو نسي الترتيب لم يكفي. هنا نقف على كلمة نسي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب كيف إذا هنا هو كان ناسي، لماذا لم يكفي؟ المفروض أنه يكفي لأنه مرفوع عن القلم. الجواب أن النسيان المقصود بالحديث النبوي الشريف هو في الحكم الشرعي التكليفي، أما الحكم الشرعي الوضعي فالنسيان فيه يؤثر. ونحن الآن هنا في الوضوء، والوضوء هو حكم شرعي وضعي لأنه من شرائط الصلاة، فلذلك النسيان فيه يؤثر. قال: ولو غسل أربعة أعضاءه. هذه مسألة متفرعة عن وجوب الترتيب. ولو غسل أربعة أعضاءه، يعني غسل أربعة أشخاص غسلوا أعضاءه. طيب، أربع أشخاص غسلوا ماذا؟ أعضاءه، كل واحد واقف فوق راسه، والكل دفعة واحدة رموا الماء ونواه هو. رموا الماء على وجهه، يديه، رأسه، رجله، دفعة واحدة. لا، يقول ارتفع حدث وجهه فقط، اليد لا يرتفع حدثها، وكذلك الرأس، وكذلك الرجل لا يرتفع حدث هذه المذكورة. لماذا؟ لأنه لم يحصل هنا ترتيب. عندنا مسألة ثانية. طيب، لو انغمست في ماء أكثر من قلتين، أنت منغمس في الماء ورجلك لم تكن على أرض، على قاع الماء، مثلا كنت في مسبح، يعني رافع رجلك للأعلى ونويت رفع الحدث، هنا بمجرد ما نويت يرتفع حدث الكل. لاحظوا، طيب ما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ هنا عندما الماء يأتي ويصب على الأعضاء لا يرتفع إلا حدث الوجه. هناك عندما تكون منغمس في الماء يرتفع حدث الكل بلحظة واحدة. طيب لماذا؟ عندما تكون منغمس في الماء، الماء محيط بك من كل جهة، ولذلك هنا الماء يكون فيه قوة. أما عندما الماء ينزل على الأعضاء لا يكون مثل القوة التي يكون عليها عندما تكون أنت غاطس في الماء. نأتي الآن إلى تعليقات الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى. قال: والسادس الترتيب في الوضوء على وجه الذي ذكرناه. هنا يقول: ومحل وجوب الترتيب إن لم يكن هناك حدث أكبر. نحن عندنا الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر، فإذا أنت كنت مجنب واغتسلت، الوضوء هنا يندرج تحت غسل الجنابة. قال: وإلا إذا كان هناك حدث أكبر سقط الترتيب، فلا يجب عليه أن يرتب بين أعضاء الوضوء، ينوي الغسل، حتى لو أثناء الغسل غسل رجله بعد ذلك غسل وجهه فهذا يكفي. قال: ولو انغمس المحدث حدثا أصغر ناويا الوضوء أجزأه، وإن لم يمكث يعني فترة طويلة، بحيث أنه تكون هذه الفترة هي مقاربة للترتيب. لماذا؟ قال: لحصول الترتيب في لحظات لطيفة، لكن لا بد أن تكون النية مقارنة لإصابة الماء لوجهه، لأنه يجب أن تكون النية عند غسل الوجه كما تقدم. لاحظوا، هذه مسألة الانغماس تختلف عن مسألة الصب. في الانغماس يكفي يرتفع الحدث عن الكل، في مسألة الصب يرتفع عن الوجه فقط. قال: في الوضوء، يقول أتى به توضيحا، وإلا فالكلام في الوضوء، يعني هنا في العبارة عندما قال والسادس الترتيب، يقول هذه في الوضوء كأنه لا حاجة لها، لأننا نتكلم في الوضوء ما نتكلم في غير شيء. والسادس الترتيب على ما، أي على الوجه، لكن لماذا قال في الوضوء؟ يقول هذه زيادة في التأكيد وزيادة في الإيضاح على ما إلى آخره، أي الوجه الذي أشار به إلى أن ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني على الذي، وهو صفة لموصوف محذوف وهو الوجه. وقوله ذكرناه، يعني معاشر الفقهاء، وقال ذكرناه أي معاشر الفقهاء المصنف وغيره. ويبعد أن الضمير للمعظم نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى يقول، شارح هذا الكتاب رجل عالم جليل من أهل العلم، هذه العبارة ذكرناه قلناه يستعملها إما الشخص لما يكون معاه غيره جماعة، وإما للشخص الواحد المعظم نفسه، والعلماء الصلحاء ليس من خلقهم أن يعظموا أنفسهم، وإنما شيمتهم ورداؤهم التواضع والانكسار لله سبحانه وتعالى. فالشيخ الباجوري هنا يحمل كلامه على المحمل الطيب، وهذا هو شأن العلماء، دائما يحسنون الظن بأسلافهم من أهل العلم والصلاح. فقال: ذكرناه أي معاشر الفقهاء، يعني المصنف وغيره ذكر هذا الشيء. أما يا إخوتي يا أحبتي، ويبعد أن الضمير للمعظم نفسه، لأن هذا المؤلف رجل ليس من المتكبرين حتى يعظم نفسه. في عد الفروض أي من البداءة بالنية مقرونة بغسل جزء من الوجه إلى آخر الكلام. فلو نسي الترتيب يقول هذا تفريع على قوله والسادس الترتيب. قال: ومن جملة التفريع قوله ولو غسل أربعة. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا هنا قال: فلو نسي، هو أتى بتفريعين، الأول فلو نسي الترتيب لم يكفي، هذه الفاء تفريعية، يعني عندما نقول الترتيب واجب يتفرع عن هذا، طيب إذا نسي الترتيب هذا لم يكفي. بعد ذلك قال: ولو غسل أربعة أعضاءه، هذا أيضا تفريع، وكان الأولى أن يأتي بالفاء، فلو نسي الترتيب مثلا وكذلك فلو غسل أربعة أعضاءه، وكذلك فلو غسل، يعني بأسلوب يكون تفريع. يقول: لا، ما حاجة، هذه ولو غسل معطوف على هذه لو نسي، إذا طالما معطوف عليه فهو أيضا تفريع، ولا حاجة لأن يأتي بالفاء. هذا معنى كلامه. قال: تفريع على قوله والسادس الترتيب، ومن جملة التفريع قوله ولو غسل أربعة إلى آخره. لماذا؟ لأن المعطوف على التفريع تفريع أيضا. ولو غسل أربعة ومثله ما لو نكس وضوءه. نكس وضوءه يعني أول ما غسل رجله، بعدين مسح رأسه، غسل إيده، ثم غسل وجهه، يرتفع فقط غسل الوجه. طيب، أعضاءه أي الأربعة حتى الرأس، فالمراد بالغسل ما يشمل المسح. لطيف، جميل جدا. يقول هنا ماذا قال في الشرح؟ ولو غسل أربعة أعضاءه، طيب الرأس لا يجب فيه الغسل، المسح. نعم، هو يقصد بذلك لو كان أشخاص رموا الماء عليه وأحدهم مسح رأسه مثلا، وإذا غسله أيضا هذا الحكم هو نفس حكم المسح. دفعة واحدة يعني معا. قال: بإذنه، يقول هذا ليس بقيد على المعتمد، بل المدار على نيته. وكأن الشارح هنا عندما قال بإذنه يعني بإذنه المقرون بالنية، كأنه هذا كان يقصد، وإلا هو ليس الاعتبار بوجود الإذن وعدم الإذن، المهم أنه ينوي. ارتفع حدث وجهه أي النوى عند غسل الوجه كما مر، فقط يعني دون بقية الأعضاء. وصلنا إلى سنن الوضوء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم آمين.